السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد، الإغاثة الإيمانية القرآنية. الحقيقة احنا كنا في المحطة اللي بنتكلم فيها عن الإغاثة القرآنية، ولماذا الإغاثة القرآنية، ولماذا القرآن في إغاثة الإيمان. وكنا أشرنا لبعض الإشكاليات المتعلقة باستعمال القرآن في إغاثة الإيمان، إشكاليات على مستوى المنهجية، المنهجية اللي هنستعمل بها القرآن، إشكاليات على مستوى المصدرية، وتحديدا اتكلمنا عن الاستقصاء والاستقراء والاستكفاء والاستغناء ونقاء الاستقاء. والحقيقة النهاردة حابب أتكلم عن حاجة بس مهمة قوي، وهي ما أسميه حاكمية القرآن، أو إشكاليات متعلقة بدرجة المشروعية. درجة المشروعية، ممكن بعض الأفاضل الحقيقة في هذا الصدد أو في هذا الباب يقول لي لا طبعا، إحنا أكيد مع القرآن ولازم نقدم القرآن وناخد القرآن وتمام زي الفل. لكن الحقيقة نصدم بأن هو في هذا الباب القرآن بالنسبة له يعني للاستئناس، مش أساس على الرأس، أو ربما يكون للإعلام مش للإلزام، ربما يكون للاطلاع مش للانصياع والاتباع. بمعنى، هل ده موجود؟ موجود، موجود ان احنا ممكن نلاقي مثلا في مؤسسة او في برامج ما تتغير حل اشكاليات متعلقة مثلا بالشبهات او غيرها. نلاقي في البرامج دي عبارة عن مواد تم اعدادها بصورة ما، ومعاها حفظ قرآن، ومعاها مثلا بعض المواد القرآنية، او جنبها مثلا ماشيين في التفسير، وكأن أنا كدارس بيتقال لي في البقرة إن في البقرة هذه المادة اللي تم إعدادها، إنما القرآن هو للاستئناس. فكرة حاكمية القرآن، يعني فكرة إن القرآن يكون حاكم مش محكوم، ويكون مخدوم مش خادم، يكون حاكم على غيره ما يكونش محكوم بغيره، ويكون هو مخدوم بغيره مش خادم لغيره، اللي قلنا عليه مرة وتكرر قبل كده لما كنا نتكلم على فكرة اللي النص يبقى الاستقلال مش الاستدلال، ان انا بستدل بالنص على كلام هو يستقل بان هو يخدم ويراعى، مش ان هو يكون هذا النص للايه، يعني عذرا للاستدلال، حد يدلل بيه على كلام ويقوي بيه كلام. فلذلك حتى في يعني في هذا الباب للاسف الشديد اللي احنا يعني اللي احنا بصدده او بنتكلم فيه، وخصوصا في مساله ابداد الفؤاد او تمكين اليقين او تعزيز اليقين او غيرها من المسائل، للحقيقة يعني الواحد بيصدم من هذه المسألة، مسألة يعني عدم مراعاة حاكمية القرآن. إن يبقى يمكن حتى ده أشبه باللي كنت يعني ربما اتكلمت عنه قبل كده في مرات وأنكرته على بعض الأفاضل، هو مسألة إن مثلا نيجي نقول منهج تربوي للحلقات، ماشي جميل، منهج تربوي لحلقات تعليم أو تحفيظ القرآن الكريم. طب هو معلش، احنا يعني سؤال ليه اصلا هما ما يتربوش، لو قلنا تربية، ما يتربوش باللي بيحفظوه؟ لا يعني نفضل لغاية امتى بنكرس لهذا الفصام النكد بين القرآن والتربية، بين القرآن والبناء، بين القرآن والتزكية، بين القرآن والإصلاح؟ لا، ما هو المنهج متخذ من القرآن. طب ليه خدت الحاجات دي؟ يعني ليه الانتقاء برضه؟ طب ما خلاص خلينا في ماشيين بترتيب حتى المصحف، وسيبه يا رب البني ادم يبنيه. فهي نفس القصة برضو، احنا بنرجع برضو ندور في نفس الفلك تاني، بنرجع نفس الاشكال هو لان ايوه الكلام. انا يمكن ليه، لان الحتة دي بعض الافاضل، انا بكلمش على الناس اللي هيستعملوا مثلا كلام بعيد خالص ويحاولوا يحلوا بالاشكال، انا بتكلم على اللي هيستعملوا، مفترض ان هم هيعلنوا ان هم الحمد لله هيستعملوا القرآن والسنة، فهن في الحقيقة لا، احنا ممكن نلاقي الاستعمال ده في اشكال وما بيحلش الازمه ولا حاجه. ايوه، الشخص بيحس ان انا رديت على الشبهه دي، ظبطت الحته دي، مش عارف دماغي مش عارف ايه، طب هيعمل ايه في الشبهات الجديده؟ طب لما تيجي شبهات تاني، القران اصلا حتى كفايه انه اصلا عند البني ادم ده هو بيصلح عنده قضيه منهاج التفكير، بيديه منهجيات. انا قلت مره وتكرارا القران عطاؤه في المنهجيات اكتر من عطاؤه في احد المعلومات. القران ما بيديش معلومات كثيره وتفاصيل، عطاؤه في الاصول اكتر من عطاؤه في التفاصيل، عطاؤه في الحقائق اكتر من عطاؤه في الدقائق. القران بيدي حقائق، يدي اصول، يدي منهجيات، فالشخص ده يدي مركزيات، الشخص ده يبقى يتسلح باشياء اصلا يقدر يواجه بها حاجات تانية حتى لو استجدت. مهم يعني بصوره او باخرى، يعني المساله دي مهمه، مساله حاكميه القران. الثلاثه دول سواء كان مساله المنهجيه او مساله المصدريه او مساله درجه المشروعيه او الحاكميه، احنا بنسميها معالم ثلاثه للاسف لتنحيه الوحي، وبنسميها محاور ثلاثه للعوده لمركزيه الوحي. لو احنا عايزين نعود لمركزيه الوحي، نحط الوحي في البؤره في مثلا قضيه زي اللي احنا فيها النهارده، فاحنا محتاجين يعني فعلا يبقى عندنا مركزيه وحي على المستوى المصدريه. نفعل المساله دي المصدريه زي ما قلنا بما تتطلبه من استكفاء واستغناء، وما تطلبه من استقصاء واستقراء، وما تطلبه من نقاء استقراء. والمنهجيه، المنهاج يبقى معنى ومبنى معا، علم وعمل معا، صلاح واصلاح معا. المنهجيه الفطريه مش الفرقيه، منهجيه العقيده المسعفه المثمره مش التالفه القاصره. فيما يتعلق بدرجه المشروعيه، عايزين فكره الحاكميه، ان لا يبقى الوحي هو الحاكم. الوحي في درجه المشروعيه ما يبقاش الاستئناس، يبقى اساس على الراس، يبقى نبراس. ما يبقاش الوحي للاعلام، هو يبقى الالزام وما فيش غيره. ما مش اللي احنا اللي ناخده في الوحي ده، مش لا هو بننطلق منه. اعتقد ان ساعتها يعني بقى يعني عافانا الله من كل صور تنحيه الوحي، ساعتها فعلا الوحي يقوم بدوره ويؤدي دوره. احنا في الكتاب كنا يعني قلنا بعض العبارات كده اللي عليها تفيد في هذا الباب، ف يعني كنا بنقول حتى ان المراه في مساله عطاء يعني كلام الوحي بقى عن مساله الايمان وما يتعلق به والكلام ده كله، ولحتى ان المراه قد يشعر للوهله الاولى ان القران كتاب يخاطب فقط ناسا اناسا لا يؤمنون به. فالقران يعرض البراهين ويؤسس للايمان واليقين ويدحض الباطل ويبدد دياجير الشبهات، لكن الكثير من المسلمين بل وللاسف بعض المعتنين منهم بالقران والعلم اعتبروا ذلك النوع من الايات انما هو للكفار والمنافقين. للاسف الشديد ده اللي بقول بقى ان فكره لو احنا انطلقنا من القران ابتداء، كثير من الايات اللي مثلا ربما تكون موجهه للكفار والمنافقين هنقبل انها مهمه جدا للمسلمين في ارساء دعائم اليقين. ولم ينشغلوا بالوقوف معه وتوهموا انفسهم في اعلى مراتب اليقين، ولا حاجه لهم بهذا النوع من الايات. اللي قلت بقى في مساله الانتقاء، بنختار لهم مسائل معينه وقضايا معينه وبنسيب مسائل احنا متخيل انها منتهى مستقره عندهم منتهيه، وهي مش مستقره منتهى ولا حاجه، وحتى لو مستقره ومنتهيه دلوقتي بعد شويه هتظهر اشكالات. فانشغلوا مثلا بتوحيد الألوهية عن توحيد الربوبية، وانشغلوا بالأحكام الفقهية أكثر من انشغالهم بالأعمال القلبية الإيمانية. أنا ما بقولش إن ده مشكلة انشغال بتوحيد الألوهية ولا بالأحكام الفقهية، أنا بقول إن الانشغال بده على حساب ده. أنا بطالب ببساطة إن الأمور تاخد أوزانها النسبية في الوحي، أوزانها النسبية في القرآن الكريم. القرآن عاطي مثلا ربوبية قد كده تاخد قد كده، عاطي الألوهية قد كده تاخد قد كده، ما قلبش وغيرها. ولما شرعوا في تعليم الإيمان وتدريس الاعتقاد كانت أحجام القضايا المدروسة عندهم بمثابة ردود أفعال للواقع، وأشرنا إلى هذه المسألة. فالفترة التي كان فيها خلل في مسائل الرؤية والكلام وغيرها من الصفات أعطوا هذه المسائل أحجاما كبيرة جدا، وعرضوها للتهويل والتضخيم، وعرضوا المسائل الأخرى للتهوين والتقزيم. ولا بأس أن نسلط الضوء على ما يمس الواقع والمواجهة. أتمنى حضراتكم بس تركزوا معي في العبارة دي، أتمنى تركزوا في العبارة دي عشان ما حدش فهمني غلط في كل اللي فات. نقول لا بأس أن نسلط الضوء على ما يمس الواقع والمواجع، لكن بما لا يكون على حساب المسائل الأخرى التي تعالج الجذور والدوافع. بس دي خلاص ما فيش أي إشكال خالص، نحن نسلط الضوء على ما يمس الواقع والمواجع مش مشكلة، لكن بما لا يكون على حساب المسائل الأخرى التي تعالج الجذور والدوافع. وده اللي بطالب به، نبقى الواحي في البؤرة، نبدأ من القرآن تمام زي الفل، وبعدين عادي اللي بيخص الواقع والمواجهة ما فيش اشكال فيه. يبقى ده خلاصة الخلاصة. فما المشكلة ان يؤسس ويمكن الايمان واليقين من خلال القرآن، فتأخذ كل قضية حجمها بتمام الاتزان، ويكون بناء الايمان مناسبا لكل زمان ومكان وانسان. ولا يتأثر بما يتجدد من آفات وأدران وهجمات وعدوان. بس برضو هي دي القضية، احنا ليه اصلا نروح للمسألة دي؟ ليه نخلي الموضوع عرضة؟ لان مع تغيرات الزمان والمكان والانسان والميدان حد هيقول لا يا دكتور ما قصدناش كده، وطبعا اللي كتب ما قصدش كده، واللي عمل ما قصدش كده، وربما البعض ما يكونش منتبه لهذه القضية فعلا، هو يقول لا انا فعلا لا اقصد ذلك ابدا، بس ده اللي حصل. فاحنا ليه نعمل هذا الحصر والتقييد؟ ليه نحط نفسنا في هذا الاشكال يعني ليه؟ مهم. عشان كده بقول دايما هناك مجهودات مباركه في باب تمكين اليقين في افئده المسلمين، لكن البعض يغفل عمليا عن ان اهم المصادر التي ينبغي ان ننطلق منها هو القران، رغم انه قوليا يؤكد على مصدريه القران في معالجه مشكلات هذا الميدان. يعني قوليا تمام، لكن للاسف ده الواقع بقى، هي دي لا تعجب بقول قائل حتى تنظر الى فعله، لا تعجب بتاصيل مؤثر حتى تنظر الى تفعيله. برضو احنا الواقع بيحكمنا، زي ما كنت اقول مساله العمل بالقران، مساله فهم القران وتدبره العمل به، مفيش اي حد مهتم بالقران ما بيقولش انها مهم وبيتكلمش عنها وبيشوفش اليها، لكن تيجي في الواقع العملي بتاعه لا ما تلاقيهاش موجود، وان كانت موجوده هل واخده الحجم اللي هو ينبغي انها تاخده؟ لا بد ان نستحضر دوما انه لا احد اعلم بالخلق من الله، وكل الذي نمر به الان يعلم الله اننا سنمر به، واودع في كتابه كل ما نحتاجه للعصمه والوقايه وكل ما نحتاجه للعلاج والرعايه. لازم بس دايما مش مجرد كلام، نستحضر دوما ان مفيش احد اعلم خلق من الله، وكل اللي احنا بنمر بيه دلوقتي واللي هنمر بيه ربنا يعلم احنا سنمر بيه، واودع في كتابه كل ما نحتاجه او كل ما نحتاجه للعصمه والوقايه ابتداء، وكل ما نحتاجه للعلاج والرعايه. يبقى العصمه والوقايه من الاول والعلاج والرعايه. ففيه التاسيس والتمكين والتحسين والتحصين. فربنا سبحانه وبحمده هو الاعلم مطلقا بنا. قال تعالى: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال ربكم اعلم بكم، وقال هو اعلم بكل انشاء الارض انتم اجنه في بطون امهاتكم. بل الايمان بالذات ربنا هو الاعلم بكل ما يخص ايماننا ويقيننا. قال الله: والله اعلم بايمانكم، بشكل اساسي. وربنا سبحانه وبحمده ليس الاعلم بنا وحدنا. قال الله: وربك اعلم بمن في السماوات والارض، حتى غيرنا واللي هيحصل واللي هنتعرض له. بل هو سبحانه وبحمده الاعلم باعدائنا. قال الله: والله اعلم باعدائكم، وهو أعلم بما ينزله ومناسبته لنا. الله سبحانه وبحمده قال: الله والله أعلم بما ينزل. دي كلها آيات عارفينها، بس بتأكد لنا على حقائق مهمة لو انطلقنا منها تريحنا. أضف إلى ذلك أن القرآن له سلطان على القلوب لا تملكه أي كلمات أخرى، وله طريقة فريدة في إقناع العقول لا تدانيها أي طريقة أخرى. لو نتكلم بقى على التأثير على القلوب، ما فيش زي القرآن، ليس شيء أوقع في النفس من النص، وليه طريقة فريدة في إقناع العقول. فما المشكلة أن تكون طريقتنا في معالجة الشبهات عبارة عن شرح مباشر للسورة دي؟ الخلاصة يعني إيه المشكلة أن يكون طريقتنا في معالجة الشبهات عبارة عن شرح مباشر للسور والآيات من خلال التفاسير المعتمدة، ثم بعد الشرح نقوم بقراءة الآيات على الشخص كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيعمل كده، شرح مباشر للآيات من خلال التفاسير المعتمدة، وبعدين نقوم بقراءة الآيات على الشخص. لماذا نعتني أكثر بالقواعد المنطقية والمداخل الفلسفية والأساليب الكلامية ونقصر في الاستنداد المباشر من القرآن الكريم نقاء الاستقاء اللي أشرنا إليه؟ أليس في القرآن ما هو أكثر مناسبة للعقول وتأثيرا فيها؟ للأسف أنا بقول دايما كثير من الفضلاء يذمون المتكلمين والمتفلسفين في الصباح ثم ينتهجون نفس منهجهم في المساء وهم لا يشعرون. الصبح نذم المتكلمين والمتفلسفين وبالليل ننسك نفس نسلك، ويزعمون أنهم فارقوا المتكلمين والمتفلسفين في النية والمنهجية. ومن قال لك أن أولئك المتفلسفين والمتكلمين لم يقصدوا نصرة الدين ولم يفعلوا ذلك لتمكين اليقين؟ ويقول لا، هو بينتهج نفس منهجهم في المساء وهو لا يشعر، ويزعم أنه فارق المتكلمين والمتفلسفين في النية والمنهجية. طب مين قال أصلا أن حتى المتفلسفين والمتكلمين دول هم أرادوش نصرة الدين ولم يفعلوا ذلك لتمكين اليقين؟ طب ده كان هدفهم برضه. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا كافي، معلش يعني هذا كافي، ربنا نزل أحسن الحديث. أولم يكفهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن أعظم مصادر القوة العلمية عذرا البرهانية الكاملة، وهنشوف ده إن شاء الله بقى بتفاصيله بإذن الله يعني في الحلقات القادمة، إزاي فعلا القرآن لو أنا بقى عايز قوة علمية للشخص يجابه بها الشبهات يمكن بها يقينه، فالقرآن هو أعظم مصادر هذه القوة على الأطلاق. كيف ذاك؟ هذا الذي نتعرض له بإذن الله في الحلقات القادمة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.